بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير آيات الحج من سورة الحج؟ أقول وبالله تعالى التوفيق. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تناول تفسير هذه الآية إن شاء الله تعالى مع الآيات التي تتبعها. قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، المعنى والله أعلم إن الذين كفروا ومن شأنهم ومن عادتهم أنهم يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام، إذا كان هذا شأنهم فليكن شأنا لنا أننا ندعو الناس إلى المسجد الحرام وإلى طريق الله سبحانه. فالذي يسر على الناس أمر عبادتهم يثاب، وهو متبع لسنة الخليل صلى الله عليه وسلم. إذا كان من شأن أهل الكفر أنهم يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام، فليكن من شأننا أننا ندعو الناس إلى المسجد الحرام ونحببهم في الحج ونرغبهم فيه ونساعدهم عليه، نحببهم في العمرة، نحببهم في مسجد رسول الله، نحببهم في المسجد الحرام، نحببهم في هذه الأماكن وييسرها لهم. ومن دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فليس النهي عن التشبه بالكفار في الملبس والمأكل والمشرب فحسب، بل النهي عن التشبه بهم يشمل الاعتقاد ويشمل سائر الأمور. فإذا كان شأنا لهم أنهم يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام، فليكن من شأننا أننا ندعو الناس إلى المسجد الحرام وندعوهم إلى سلوك الطريق الموصلة إلى مرضات الله. قال تعالى: الذي جعلناه للناس سواء، فالحرم يستوي فيه العاكف الذي هو من أهله والباد الذي هو وافد عليه. الذي جعلناه للناس سواء، العاكف فيه والباد، فأهله والوافدون عليه في شأنه سواء. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالذنب في الحرم أعظم من الذنب في غيره، والعزم على المعصية في الحرم أعظم من العزم على المعصية في غيره. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، الإلحاد الميل عن الطاعة إلى المعصية، والميل عن الإيمان إلى الكفر، وهكذا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ودل على حرمة مكة وحرمة الحرم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بالشهر الحرام؟ أتدرون أي يوم هذا؟ أليس بيوم النحر؟ أتدرون أي بلدة هذه؟ أليست البلدة؟ ثم قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قد توردت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حرمة مكة. قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فقال: لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يختلى قلاها. قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر، يعني الحشيش. إذن لنا الحشيش الأخضر، فإننا نستعمله لصاغتنا، يستعملونه في صناعة الذهب، وفي قبورنا يستعملونه مع الطين الذي يخلط بالطين لتقوية الطين الذي به تعالج المقابر. فأذن لهم النبي فيه: وإلا لا يجوز لك أن تنفر صيد مكة، فضلا عن أذى العباد، لا يجوز لك أن تنفر الصيد ولا أن تطيره الحمام الماشي، لا يجوز لك أن تقول له هش، لا يجوز لك ذلك. والشجر له حرمة لا يعضد شوكها حتى الشوك لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد إذا وجدت أموالا ليس لك أن تلتقطها إلا إذا كنت ستعرفها فمكة محرمة بتحريم الله لها ثم بتحريم الخليل إبراهيم عليه السلام بأمر الله لها ثم بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. هذا والحرم عموما يشمل مكة ومنى بكاملها وقيل نصف مزدلفة وقيل أيضا مزدلفة بكاملها. فهذه حدود الحرم، مكة كلها حرم ومعها المزدلفة معها منى بكمالها، وقال بعض أهل العلم أيضا ومعها مزدلفة بتمامها، وبعضهم استثنى من مزدلفة بعض الأجزاء. فالحرم يشمل كل هذا، الحرم يشمل كل هذا. وتتبقى مسألة وهي الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة، هل تعد بمئة ألف صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة فيما سواه، أم أن هذا التضعيف مختص بالمسجد الحرام فقط مسجد الكعبة فحسب؟ يرى جمهور العلماء أن الصلاة تضعف في كل أنحاء مكة، في كل أنحاء الحرم، حتى في منى، حتى في مزدلفة، على أساس أن الحرم يشمل كل ذلك. ومن حججهم قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، فليس معنى هديا بالغ الكعبة أن الهدي ستأتي به حتى يصل إلى الكعبة، إنما المراد بقوله هديا بالغ الكعبة هديا بالغ الحرم. قالوا أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرته لما أحصر عند الحديبية، والحديبية على أطراف مكة، كان إذا حضرت الصلاة دخل في حدود الحرم صلى ثم خرج منها، فدل ذلك على حرص على فضيلة الصلاة في الحرم. وأيضا لما نزل النبي حاجا في الأبطح كان يصلي في مكانه ولم يأتي إلى الحرم للصلاة مخصوص بصفة خاصة. واستدل بعضهم لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ، أسري به من بيت أم هانئ، وقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلا أن هذا السند ضعيف، أعني كون النبي أسري به من بيت أم هانئ سنده ضعيف. والذي يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من الحطيم. على أي حال لم تكن للحرم حدود، أعني المسجد الحرام لم يكن له سور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحيط به، إنما هو الكعبة وحولها فضاء يصلي الناس كيف شاءوا وكيف تيسر لهم. فالتحرير أن جمهور العلماء على أن الصلاة في مكة كلها تعدل مئة ألف صلاة كسائر فيما سواها من المساجد، الصلاة في مكة كلها تعدل مئة ألف صلاة، وهذا رأي جماهير العلماء. أما الرواية التي فيها مسجد الكعبة فمن العلماء من يعل لفظة مسجد الكعبة، ومنهم من يقول لو سلم فالمراد به أيضا كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة، والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى هذا لا ينبغي أن يشق الحجيج على أنفسهم ويتكلفوا سفر ويتكلفوا عناء كبيرا ومشقة بالغة في الوصول إلى الحرم في كل صلاة، في الوصول إلى الحرم في كل صلاة. فمكة كلها حرم، هذا بخلاف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن التضعيف الوارد في مسجد المدينة صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد خاص فقط بالمسجد النبوي. أما إذا صليت في أي مكان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصلاة كغيرها من المساجد عموما في بقاع الأرض، أما التضعيف فهو في مكة، وهذا رأي جمهور العلماء. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، لذا كان من السلف من يحذر حذرا شديدا من المعصية بمكة، حتى قيل إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان من أسباب ذهابه إلى الطائف فضلا عن المشاكل التي دارت بينه وبين ابن الزبير، كان للابتعاد عن أي شيء قد يصدر منه في حرم الله الآمن، في حرم الله الآمن. فالمعصية في مكة تختلف عن المعصية في غيرها. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والدعوة عن الدعاء في مكة أقرب، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في الحرم وألقى عليه المشركون سل الجزور، فرفع يديه إلى السماء: اللهم عليك الملأ من قريش إلى آخره، شق ذلك على القرشيين، وكانوا يعلمون أن الدعوة في هذه البلدة ليست كالدعوة في غيرها. الدعاء عليهم على أحد في البلدة ليس كالدعاء على أحد في غيرها. أهل الشرك كانوا مقرين بذلك، وكان هذا متداولا عندهم، أن الدعوة في مكة على أحد أو الدعوة لأحد في مكة تختلف أو أبلغ من الدعوة، ولذلك بهدروا أو عوقبوا بالذي عوقبوا به لما دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت هيئناه له وأنزلناه فيه، كما هو معلوم في قصة إسماعيل وحفر زمزم وبئر زمزم، أن إبراهيم أتى إلى إسماعيل عليه السلام يتفقد تركته، فقال له: يا بني إن الله أمرني أن أبني له ها هنا بيتا. قال: أطع ربك. قال إسماعيل لأبيه إبراهيم عليه السلام: أطع ربك. قال: تعينني؟ قال: أعينك إن شاء الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل مكان البيت، بوأهم فيه، أنزلهم فيه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وعهدنا إليه ألا تشرك بي شيئا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أي وعهدنا إليه عهدا ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فتطهير المسجد سنة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره الله أمرا أن يطهر البيت للطائفين والقائمين، أي قائمين في صلاتهم، والركع السجود من باب عطف الخاص على العام. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولذا قال بعض أهل العلم إن الصلاة لا تكره في أي وقت في مكة، استدلالا بهذا الحديث: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إلا أن من العلماء من نازع في هذا وقال إن المعنية بهذا ركعة الطواف، صليها الشخص في أي وقت شاء من ليل أو نهار، ولا كراهية في صلاة ركعتي الطواف سواء بعد العصر أو عند غروب الشمس أو عند طلوعها أو عند قيام قائم الظهيرة، لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، طهره من ماذا؟ قيل طهره من الأصنام، وقيل طهره من القاذورات، وقيل طهره من البدع والخرافات. فالتطهير يشمل ذلك أجمع، يشمل تطهيرا من الأصنام، تطهيرا من الشركيات، تطهيرا من الأوساخ والقاذورات، تطهيرا من البدع والخرافات. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما من الله عليه بفتح مكة طفق يكسر الأصنام صنما يطعن في وجوهها، ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فتكسرها وهي 360 صنما. فالتطهير هنا عام على ذلك الذين يخدمون بيوت الله، ينظفونها ويهيئونها للعبادة، سلفهم الصالح إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وقد حرص النبي على إكرام امرأة كانت تقوم المسجد بعد موتها بأن سأل عن قبرها: دلوني على قبرها. قالوا: ماتت ودفنت ليلا يا رسول الله. قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها مع أصحابه أيضا عليه الصلاة والسلام. فهذه خصلة طيبة، فهناك أقوام يسر الله لهم الخير وسهل عليهم أمر الخير، يتحرون بيوت الله، يعمرونها، ينظفونها، يهيئونها للمصلين. فنهيب بدول الإسلام أن تقلع عن هذا الذي يحدث، فتمنع الكهرباء عن مساجد المسلمين وتكلف الناس مشقة وعناء. كان من الأولى أن تهيئ المساجد للعبادة فيها، بدلا من أن تهيئ الملاعب وأن تهيئ المسارح وأن تهيئ الملاهي. يجب أن تهيئ بيوت الله، لا يرفعون الكهرباء عن بيوت الله سبحانه ويوجهونها للملاعب، فهذا من الزيغ، وهذا عياذا بالله من الانتكاس، أن تهمل بيوت الله وأن تسحب منها العدادات الكهربائية من وزارات الأوقاف وغيرها، وأن يحل ذلك أو يتجه بكل ذلك إلى الملاعب لتعميرها وتهيئتها للعابسين. فعلى أهل الإسلام أن يراجعوا دينهم وموقفهم أمام الله في هذا الذي اتخذوه من قرارات جائرة باطلة، من حرمان بيوت الله من ما تستحقه من تهيئة للمصلين الذين يريدون الصلاة ويريدون إقامة شعيرة الله. فلم يقف الأمر على إغلاق المساجد بعد كل صلاة، بل وصل الأمر إلى أن أيضا تمنع الكهرباء عن المساجد، فهذا عياذا بالله من الزيغ، ولا جوزي خيرا من اتخذ هذا القرار. نسأل الله أن يشتت شمله من اتخذ هذا القرار بإغلاق بيوت الله عقب الصلوات، وبمنع الكهرباء ومنع تهيئة بيوت الله للعبادة فيها. وإلا فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مهيئا ليلا ونهارا، وأهل الصفة كانوا يبيتون فيه صلوات رضي الله تعالى عنهم. فنذكر أهل الإسلام بما أوجب الله عليهم من تهيئة بيوت الله للمصلين وللمعتكفين وللمعتمرين، فذلك أولى من تهيئة الملاعب للوافدين والعابسين. أعود مذكرا، قال الله تعالى للخليل إبراهيم عليه السلام: ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج نادي في الناس إن الله قد كتب عليكم الحج وأذن في الناس بالحج. يروى في الأثر وليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم قال: كيف أؤذن في الناس وليس ثم أحد؟ أذن عليك الأذان وعلينا البلاغ. هذا لا يثبت من ناحية الأسانيد واللفظ، وإن كان المعنى أذن عليك الأذان والبلاغ على الله معنى قائم، والله أعلم. أذن في الناس نادي فيهم، أخبرهم أن الله افترض عليهم الحج وكتب عليهم الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أرجلهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الضامر الخيل التي دمرت أو الإبل التي دمرت، والتضمير هو أن يحبس الفرس الذي يريد السفر، أو تحبس الناقة أو الجمل الذي يريد السفر زمنا في مكان حار، ويطعم أطعمة مخصوصة حتى يعرق ويخرج الدهن الذي فيه ويقوى بعد ذلك على المسير. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي تدمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. فهذا من التكافؤ في المسابقات، فيعني أن الخيل المدمرة هي الخيل التي أعدت بإطعامها طعاما معينا وحبسها زمنا معينا في مكان حار لكي تقوى على الأسفار، فهذه يقال عنها إنها ضامرة أو مدمرة. قال تعالى: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تأتي قوافلهم من كل فج عميق، أي من كل طريق بعيد. لماذا يأتون؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قوله ليشهدوا منافع لهم قدم على ذكر الله هنا، وإن كان الأصل هو ذكر الله لدفع ما قد يتوهمه بعض الناس من أن الاتجار في الحج ليس بجائز، فشهود المنافع والاتجار في الحج كل ذلك جائز، والاجتماعات التي تحدث بين أهل الإسلام هنالك لتدارس أحوال المسلمين كل ذلك جائز، وكل ذلك من مقاصد الحج. وقد استدل العلماء لجواز الاتجار في الحج بهذه الآية الكريمة ليشهدوا منافع لهم، وبقول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، فذكر الله من مقاصد الحج. وقد قال فريق من العلماء إن العبادات كلها شرعت لإقامة ذكر الله، قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها، وقال تعالى في الأضاحي ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، وفي الأثر إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، بل الجمعة التي تعقد لأهل الإسلام عقدت لإقامة ذكر الله، قال الله تعالى في كتابه الكريم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، كذلك صلاة العيد أمر النبي الحيض أن يخرجن للصلاة يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، حتى الجهاد الذي رفعت راياته رفعت أعلامه إنما شرع ومن مقاصد تشريعه المحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، قال الله تعالى في كتابه الكريم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره، فعلى المسلم أن يحافظ على ذكر الله في كل وقت وفي كل حين، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إن الله ناقم على أهل الكفر كونهم شغلوا عن ذكر الله بالسخرية من أهل الإيمان، فقال فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، وقال تعالى محذرا من الانشغال عن الذكر يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، هذا فضلا عن النصوص المتزايدة المتواترة وغير المتواترة التي تحث على الإكثار من ذكر الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وأقم الصلاة لذكري والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام ولا تنيا في ذكري، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، قال تعالى ليحيى لزكريا عليه السلام واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، نصوص تتوالى لبيان فضل هذه الشعيرة شعيرة ذكر الله تعالى، قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهناك إذن هدي يذبح أيضا في الأيام المعلومات، الأيام المعلومات التي هي العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، أيام معلومات قال بعض العلماء هي العشر، جمهور العلماء يقولون هي العشر الأول من ذي الحجة، فإن طرح عليهم السؤال ما وجه ذكر ما وجه الذبح فيها قيل أطلقت وأريد بعضها الذي هو يوم النحر وهو يوم العاشر، فهو يوم الذبح يوم الثج كما هو معلوم، ومن العلماء من قال يشرع أيضا الذبح وإن لم يكن أضاحي، لأن الأضحية لا تجوز إلا بعد الصلاة كما قال تعالى فصل لربك وانحر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، وقال شاتك شات لحم فلتذبح مكانها أخرى. فمن العلماء من قال لا بأس أن تكثر من الذبح وإطعام الناس لحما في هذه العشر الأول من ذي الحجة، لكن ليس هو الأضاحي. ومنهم من قال أطلقت الأيام المعلومات عمت والمراد بعضها وهو أحدها وهو آخرها الذي هو يوم النحر، والله تعالى أعلم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وأراد بسند معلق عند البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى الأسواق في هذه العشر يكبران في الأسواق ويكبر الناس بتكبيرهما، يكبران في الأسواق ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا هو الشيء بالشيء يذكر. فالتكبير الجماعي قد استغربه بعض إخواننا الذين أطلق عليهم شباب الصحوة الإسلامية، وبعضهم يعتبره بدعة، وهذا من الغلط الشديد. فبدعوا التكبير الجماعي يوم العيد، وبدعوا التكبير التلبية الجماعية، وبدعوا الذكر الجماعي، وهذا من الخطأ الشديد. بل الأدلة تشعر برفع الصوت بالذكر وبالاتحاد فيه أحيانا في أذكار الشعائر، فيما يخص الشعائر. يختلف عن قوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما سلف لما أمر الحيض أن تخرج قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. وقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني وقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، وأنتم تعرفون أن رفع الصوت يتأتى باجتماعه، ولذلك الاتحاد حتى في الصوت يعطي صوتا أعلى، يعطي صوتا أعلى. ولذلك في الأنظمة الهندسية أن الجيوش إذا مرت على الكباري تمر بطريقة غير نظامية، لأنهم إذا مروا بطريقة نظامية يكسر الكوبري من الخطوة الموحدة المركزة، فيمشون عشوائيا على الكباري. فالاتحاد يرفع الصوت. وعمر كان في خيمته في منى يكبر في خيمته، فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم، فتسمع لمنى اللجة. وقد تعلمون أن الله قال سبحانه يا جبال أويبي معه والطير ولن له الحديد. يا جبال أويبي معه أي مع داود عليه السلام، يا طير أويبي معه. ما المنقبة في هذا؟ قال العلماء إن الشخص قد يكون كسل أحيانا أو ضعف، فأنت تتجي مثلا من سفرك إلى مكة تلبي، أحيانا تضعف، فإذا وجدت القوافل تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيت، نشط معهم في التلبية ورفع الصوت. ولذلك قال الشافعي ما حاصله إن شاءوا لبوا فرادى وإن شاءوا لبوا جماعات على الوجه المتيسر للأشخاص، أما تبديع الناس بلا برهان ولا مستند هذا الذي يعاتب عليه الناس. قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قلنا الأيام المعلومات العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاث، 11، 12، 13 من شهر ذي الحجة، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن الأنساك من مقاصدها إقامة ذكر الله، فتسمية الله على الذبائح من شعائرنا. قال تعالى ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فالذي يضحى به ويذبح والأنعام الثمانية. الأنعام الثمانية كما قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز، هذه التي يضحى بها. أما ما أوردوه عن بلال أن مؤذنا ضحى بمؤذن، يعنون أن بلالا ضحى بديك، فتلك أخبار تالفة، والتضحية تكون بالأنعام الثمانية لا تكن بشيء غيرها، وبالله التوفيق. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها، وهذا أمر استحباب، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من أضحيته صلى الله عليه وسلم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كم نأكل كم نطعم البائس الفقير ليس في هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا فالأمر في الأضاحي واسع، هل نأكل النصف ونطعم البائس الفقير النصف؟ استدل بعضهم بالآية على ذلك، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هل نأكل ثلثا ونهدي ثلثا ونطعم البائس الفقير ثلثا؟ استدل بعضهم لذلك بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وهذا وذاك ليس بصريح في أننا نثلث، أكلنا لكن كم نأكل ما ورد نص ملزم، فالأمر على التوسعة في ذلك، لكن يستحب إطعام البؤساء الفقراء. ومن قوله تعالى وأطعموا البائس الفقير أننا نتحرى البؤساء الفقراء نطعمهم، فالأجر فيهم أثوب والأجر فيهم أعظم. وقد قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاع يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة لسقت يده بالتراب من شدة الفقر. فكلما تحريت الفقراء كلما كان أفضل لك. إذن أيضا يلقى الضوء على مسألة التوكيل في دول أخرى، وإن كان جائزا لكن إظهار الشريعة في بلدك، إظهار الشعيرة في بلدك مطلب، كل منها وأطعم البائس الفقير، فيسن لك أن تأكل منها. إذا كان الله وسع عليك وممكن تذبح في بلدك وتذبح أيضا في بلاد أخرى، أما نترك بلاد نترك إحياء الشعيرة في بلدنا ونقول للناس تبرعوا لفلان، تبرع، لا نمنع من التبرع في دولة كذا ودولة كذا، ولكن الأضاحي خاصة احرص على أن تكون في بلدك على الأقل. إن كنت ستضحي بشيئين ضحي بواحدة في بلدك وواحدة في البلدة الأخرى حتى تصيب السنة والكتاب، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فالأكل منها مستحب إذن. والذين يزهدون في الأضاحي ويزهدون في دماء التمتع ودماء القران، وهذا اتجاه لعدد من الجماعات التي انشغلت بالسياسة ويطلبون دعم بلاد بأموال الأضاحي ويزهدون، ولا مخالفون لكلام الله وكلام رسوله. الله يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، هذا كلام الله لكم فيها خير. والله قال فكلوا يذكر اسم الله في أيام معلومات، والنبي عليه الصلاة والسلام نحر ونحر له في الحج 100 من الإبل، وكان تجزئه 7 ناقة، ولكنه بيده نحر 63 بدنا، وأمر عليا فنحر ما غبر فنحر علي 37 بدنا، فكان مجموع ما نحر للنبي عليه الصلاة والسلام 100 بدنا 100 ناقة، وهذا ليس بواجب عليه صلى الله عليه وسلم. فلينتبه المسلمون حتى لا يقعوا في الصد عن سبيل الله وهم يشعرون أو لا يشعرون. فالنص حاسم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فهذا كلام الله سبحانه. وقال فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأنه يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وسيأتي لذلك مزيد إن شاء الله. قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم، والمراد على رأي كثيرين إزالة الأوساخ من على أجسامهم، قص الأظفار، حلق الآباط، حلق العانة، كل الوسخ الذي تعلق بهم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. كم من شخص نذر أن يطوف بالبيت العتيق، نظر أن يصلي لله في الحرم 100 ركعة، نظر أن يتصدق في مكة المكرمة، هناك نذور ينذرها الناس متعلقة بالحرم. وليوفوا نذورهم وليطوافوا بالبيت العتيق، فالطواف بالبيت سنة فضلا عن أعمال الحج وعن أعمال العمرة، الطواف عموما سنة أثنى الله على فاعليها. قال تعالى وليطوافوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، أي فهذه الخصلة خير له عند ربه. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، تلي علينا في سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، النجس القذر من الأوثان، والأوثان كلها نجسة وقذرة، نجاسة معنوية. واجتنبوا قول الزور، قول الزور قد يكون شركا إذا شهدت زورا على الله أن له ولد، إذا شهدت زورا على الله أن له شريك، وقد يكون كبيرة من الكبائر إذا شهدت على شخص كذبا أنه فعله ولم يفعل. فلذلك ورد حديث في سنده مقال عدلت شهادة الزور الشرك بالله، عدلت شهادة الزور الشرك بالله، عدلت شهادة الزور الشرك بالله، وتليت الآية لكن سنده ضعيف. لكن التفصيل أن شهادة الزور، الزور هو الميل، الميل عن الحق إلى الباطل، قد تكون كفرا إذا شهدت على الله أن له شريك في الملك فهذا شرك بالله. لكن في الإجمال شهادة الزور كبيرة من الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فشهادة الزور كبيرة من الكبائر، لكن توجيه من يقول إن متى تكون شركا؟ إذا شهدت على الله زورا أن له ولد أو له شريك في الملك. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هذا في أهل الشرك من خزاع الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. قال تعالى واجتنبوا قول الزور حنفاء لله مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ثم تأكيد غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، هذا مصيره، كأنه نازل من السماء قبل أن ينزل إلى الأرض تأتي الصقور والنصور تمزقه قطعا وهو في السماء، تجتمع عليه الصقور والنصور فتقطعه وتأكله قبل أن ينزل فإذا سلم منها فتغوي به الريح في مكان سحيق عميق. فهذا مصير المشرك عياذا بالله، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد ورد هذا في حديث البراء بن عازب الطويل عند الإمام أحمد وغيره أن المشرك تخرج روحه، فذكر الحديث مطولا فأتي أو تأتي به الملائكة تستفتح له في السماء فلا يفتح له، ويقول اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى، فتهوي روحه فتقط فتلى النبي الآية المذكورة هنا، وبالله تعالى التوفيق. فهذا فيه خطر الشرك بالله. بهذا القدر أجتزئ منوها على أن بعض العلماء يعلون من الناحية الحديثية أن الناس كانوا يرون الدعوة في هذه البلدة مستجابة، ولكن وإن أعلت حديثيا فهو معنى يكاد أن يكون مطبقا عليه أن الدعوة في الحرم وفي المسجد الحرام أرجى في قبولها من غيرها من البلاد، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.